باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. اقرب نعمه المسيح عددين من اصحاح 19 في سفر الخروج لموسى النبي في عدد 4 و5 بيقول: انتم رايتم وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي، فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصه من بين جميع الشعوب، فان لي كل الارض. نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده تذكار شهاده القديس ماري جرجس السكندري، وايضا مناسبه انعقاد السيمينار للمجمع المقدس سيمينار السنوي وحضور الاباء المطارنه والاباء الاساقفه والدراسه اللي كنا بندرسها، لان السيمينار له طابع دراسي. كنا بندرس احد مكونات الهويه المصريه في الشخصيه المصريه وفي التاريخ المصري، وهي المكون القبطي في هذه الهويه. والحقيقه كان في مجموعه من الدراسات ومجموعه من المحاضرات ومجموعه من المناقشات التي تسري هذا الموضوع الهام جدا بالنسبه لنا كمصريين. حبيت اتكلم، واحنا حديثنا في الايام اللي فاتت كله حديث تاريخي، حبيت اتكلم وياكم النهارده على احد مفاتيح الحياة الناجحة. الإنسان أعطاها الله نعمة الحياة، وهذه نعمة، ولكن البشر ينقسم إلى طريقين: طريق يختار المتاعب والألام والصعاب، وطريق آخر يختار السلامة والأمان والهدوء. في واحد يعيش حياته بتعب. هديكم أمثلة. مثلا الشخص الذي يبحث عن الأخبار الكثيرة، أو الشخص الذي يضع أمامه أمام تلاحق الأخبار بكل صورها، سواء على مستوى الكنيسة أو على مستوى البلد أو على مستوى العالم كله. واحد عايش في دوامة أخبار. أو الإنسان اللي بيقعد يدور ويفتش في سير الناس، ويهتم جدا بسير الناس واللي راح واللي جه وده عمل ومدرتش ده عمل إيه وده قال إيه وده راح فين وده قابل مين، ومسك السيرة. هذه هي الحياة المتعبة. يضاف إليها السلوكيات المنحرفة، الصداقات الشريرة، المعاشرات الرضية. في واحد بيختار هذه السكة، هذا الطريق، ولكن في المقابل الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة هادئة ويتمتع بنعمة الحياة التي منحها الله للإنسان. فالإنسان فينا لم يختار نفسه، فكما كان الله منشغل بخلقة كل إنسان ووضع خطة لخلقته ثم وضعه على هذه الأرض وقال أن هذا هو حسنا جدا، فكان تمام الفرح. لكن مشكلة الإنسان أنه مش بيتمتع بحياته، وأقصد المفهوم السليم للتمتع. لكن الباب السليم لتمتع الإنسان بحياته هو ما نسميه في الأدبيات الروحية بحياة التسليم. وممارسة حياة التسليم في حياة الإنسان من الصعاب اللي ممكن الإنسان يعملها. عنده عقل بيفكر، وحين عقله يرفض، وحين يعاند، وأحين يفوت الفرصة، وأحين يقف يحاجج الآخر دون أن يصل إلى شيء. ولكن في الحقيقة حسب دراسات الإنسان كلها إن أحد معايير النجاح والراحة والأمان والسلامة هو حياة التسليم. والحقيقة موضوع حياة التسليم من الموضوعات المثيرة للإنسان. طب أسلم إيه؟ طب أنا عندي فكر بيفكر، طب أنا عندي رغبات، طب أنا عندي أحلام، طب أنا عندي علم، طب أنا عندي معرفة، طب هسلم إيه؟ عشان كده عايز أضع أمام حضراتكم بعض النقاط التي تساعدنا في حياة التسليم. أول نقطة تساعدنا في حياة التسليم هو الثقة الكاملة في الوعود الإلهية في الكتاب المقدس. الثقة، وهذه الثقة في الوعود لا تكذب أبدا. فالله الذي يعد والذي قدم هذا الوعد أو هذه الوعود على مدار القرون والسنين والأعمار والأزمان والأماكن لا يكذب أبدا. فالله ليس بإنسان ليكذب. الثقة أن الإنسان يثق في هذا الوعد زي المنظر اللي بنشوفه في الحياة اليومية لما أب أو أم ماشي في شارع مزدحم وماسك ابنه وياه وماشي، وهذا الطفل الصغير لا يفكر في شيء على الإطلاق، بل إنه أحيان نشوفه ماشي وبصص وراه، يعني أبوه شده كده والولد بصص وراه ومتأكد إن اللي قدامه إن مش هيبقى فيه أي خطر، يكفي أنه في يد الله. الثقة. وعدو الخير بيحاربنا كتير عشان يضعف هذه الثقة أو ينسهلنا، أو يعني يمكن الكلام ده مش لنا، مش ليا بصورة شخصية. الثقة في الوعود الإلهية هي قد نسميها الإيمان، لكن هو تعبير الثقة علشان ما ناخدش منحة عقيدي أو لاهوتي. أنا بتكلم على مستوى الإنسان العادي، الثقة في ما قاله الله والوعد. وأحيانا الواحد يمسك وعد ويفضل في صلواته أنت يا رب قلت، أنت قلت كده، ويفضل وراء هذا الوعد إلى أن يشاء الله في تحقيقه بالصورة التي يراه. يمكن من الأمثلة الجميلة قوي مثال بطرس الرسول، صياد، مهنة عادية، ولكن هذه المهنة البسيطة جدا عندما رأى معجزة، وحياتنا مليئة بالمعجزات، ورأى أنه قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك على وعدك نلقي الشبكة، وكانت النتيجة ابتدى يشعر بخطيته، ابتدى يشعر بالثقة في هذا الوعد، وصارت حياته جديدة وصار صيادا للبشر. ده بطرس. بنفس النظام أو بنفس هذه الثقة القديس متى العشار أو الذي كان عشارا، برضو بهذه الثقة في كلمة واحدة. فقد تكون في الكتاب المقدس كلمة واحدة موجهة لك شخصيا في مناسبة ما أو في ظرف ما، اتبعني، فقام وترك كل شيء وتبع المسيح وتبدلت حياته. أريد أن تتخيلوا لو كان هذا اللاوي العشار أجل هذه التبعية لتاني يوم، أو أجلها لو كان فكر، أو لو أجلها بعد ما تناقش مع المسيح هتعمل لي إيه، طب ده أنا النهاردة عندي والبرستيج بتاعي إيه وشكلي إيه، لو كان أجلها فقط أظن كانت الحياة تغيرت تماما. الثقة في الوعود الإلهية. من الأمثلة الناجحة جدا في هذه الثقة واللي ما كناش نتوقع منه هذا القديس بولس الرسول الذي كان شاول الترسوسي. مين كان يتوقع أن بولس يحصل ويا كده؟ ده بولس كان في عمق مجده وشره واضطهاده وافتراءه على الكنيسة المسيحية الناشئة. وبعدين يا بولس، هو مجرد عثر ما رأاه في طريق دمشق كانت النتيجة هذا الاختبار الرائع الذي ينم على حياة تسليم كاملة. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ وكأنه بيقدم لنا اختبار روحي لكل الأجيال. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ كلنا بنتعرض لمواقف في حياتنا وفي خدمتنا وفي مسؤولياتنا، وبيقف الإنسان لو حط فكره وعقله ممكن يضيع، لكن لو حط قدامه ماذا تريد يا رب أن أفعل، بالتأكيد النتيجة زي ما شفناها في حياة القديس بولس الرسول. ده أول خط في هذه الحياة، حياة التسليم. الخط الثاني اللي بيكمل هذه الحياة بنسميه خط الطاعة. الطاعة للنداءات الإلهية أو الرسائل الإلهية. الله لا يكف على أنه كل يوم وكل ساعة يرسل رسائل. والشاطر اللي يستقبله زي بالضبط بالتكنولوجيا الحديثة، الجو مليان موجات كثيرة، ولكن فين الجهاز اللي يستقبل موجة معينة؟ هي دي القضية. الله يرسل رسائل كثيرة في كل يوم، قد يرسلها على أفواه الآباء أو الآباء بالجسد أب أو أم، قد يرسلها على أفواه الأطفال والصغار، قد يرسلها عن طريق المرشدين الروحيين، قد يرسلها عن طريق المعلمين. ممكن يبعث لك رسالة بس المهم تستقبل، والرسالة دي تيجي من أي مصدر، وقد تكون الطبيعة هي مصدر هذه الرسالة. المهم الإنسان لما يستقبل هذه الرسالة كيف يكون مطيعا لها. في يوم من الأيام استمع إبراهيم أبو الآباء إلى رسالة، وكانت رسالة شديدة اللهجة: اترك أرضك وعشيرتك. ولو تخيلنا أوقات ذلك الزمان، وكان طبعا لا في خطوط مواصلات ولا في تكنولوجيا عالية ولا في طرق ولا فيه أمان، اترك أرضك وعشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك، ولا البيئة اللي حواليه مساعدة، ولكن طاعته التي تغنت بها كل الأجيال كانت سبب بركة لإبراهيم وكل الجمهور الذي تبعه عبر الزمن كله. الطاعة. ولذلك عندما دعا المسيح أي تلميذ، وعندما يدعو كل واحد فينا لأي عمل أو أي خدمة أو أي مسؤولية، يقول لنا: وياك المؤهل الأول لهذه الدعوة. فاسألوا: يا رب إيه المؤهل الأول له؟ يقول لي: إنكار الذات. إنكار ذاتك. إذا وجدت ذاتك هتعطل طرق الاتصال وطرق الطاعة والاستجابة لهذا النداء. هو نداء خفيف وبسيط، وقد يكون في كلمة. المهم انك انت تكون مستعد لاستقبال هذا النداء. والله رسائله في كل صباح جديدة وكثيرة. والشاطر اللي يلقط، الشاطر اللي يعرف يعيش ويستقبل نداء بالطاعة اللي في قلبه. طب ازاي الواحد يستقبل هذه الطاعة او ازاي يمارسها؟ الله اعطى لكل انسان فينا الجهاز الروحي. الجهاز الروحي يتمتع بثلاثة اعضاء وبثلاث صفات. الجهاز الروحي هو العين والاذن والقلب، وكل حاجة من دول بتمثل شيء مهم قوي. كلكم تفتكروا وياي انه كتير يتكرر علينا الآية: إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. جسدك يعني حياتك. والأذن: من له أذنان للسمع فليسمع. وتتكرر كتير في سفر الرؤية اللي هو آخر سفر اللي بيمهد حياتنا الأبدية. أحسن يكون الإنسان مر على كل أسفار الكتاب المقدس وللأسف لم يستمع ولم يطع. والقلب يقول لنا: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. العين يقصد بيها البساطة، العين التي ترى الأمور في بساطتها في أصلها، فالبساطة هي الأصل. التعقيد ده اللي عمله الإنسان بعد كده. عشان كده مثلا من التعبير الجميلة يقوله: الله خلق الريف، الريف ده الحياة بسيطة فيه، والإنسان صنع المدينة بكل تعقيداتها. عشان كده الواحد لما يروح منطقة ريفية يقضي فيها يوم ولا اتنين يحس براحة، لأنه يتقابل مع الله مباشرة. العين تمثل البساطة، والأذن تمثل السلامة، الأذن التي تستمع وتطيع، والقلب يمثل النقاوة. إذن بهذه الثلاثة يستطيع الإنسان أن يطيع. العين تمثل البساطة، بساطة رؤية الأشياء. في واحد يكلكع الأمور، في واحد يعقد الأمور، في واحد حياته نفسها عبارة عن عقد، وطبعا بتصل إلى حد الأمراض، وبتصل لحد الدراسات اللي بيدرسوها في كليات الطب النفسي وفي علوم الإنسان. إنسان ممكن يكون كده ويصل إلى الصراع النفسي وإلى أتعاب النفسية. الله يحمي الجميع. العين تمثل البساطة إن كانت عينك بسيطة، والأذن تمثل السلامة. السلامة بمعنى أن الأذن لا تستمع إلى ما يسبب لها الطرب الاضطراب أو يمثل لها الانزعاج، ما يدخلش ودنه أي شيء يتعبه. كتير زي ما بنسمع في اختبارات الأباء: لا تضع سلامك في أفواه الآخرين. ثم القلب هو الذي يبحث عن النقاوة، أو بالقلب النقي يستطيع الإنسان أن يطيع. خدت الثقة وخدت الطاعة، يبقى لك أمر وهو الرضا، الرضا النفسي. الرضا هنا يا إخوتي بالخطة الإلهية التي وضعها الله لكل إنسان. صراعات البشر وصراعات الشعوب وصراعات الأفراد تعني أن الإنسان يرفض الخطة التي وضعها الله له. لكل إنسان عندما خلقه الله عمل له مسار حياة وعمل له مسيرة، وقال له: أنت دورك في الحياة هيبقى كده. قال له: طيب يا رب، يعني أنا كنت عايز الدور التاني ده، أو ما كنتش عايز دي وعايز ده. فيبتدي الله يقول له: أنا اخترت لك أفضل اختيار، لأن اختيارات الله تقوم على ثلاث مبادئ أيضا. أول مبدأ أنه محب لكل إنسان، محب البشر. فالله عندما خلق الإنسان فينا خلقه لأنه يحبه. ومحبة الله، محبة الله للإنسان، هذه المحبة دائمة وشاملة وغير منقطعة. فيش وقت كده ووقت كده، حتى في حال الخطية الله يحب الإنسان وينتظر عودته ورجوعه. ومثل ابن الضال يقدم هذه الحقيقة. الله محب البشر، فأنا أتحرك في عالم يمتلئ بالبشر الله الذي يحبهم لأنه أوجدهم. المبدأ الثاني أنه محب البشر وأيضا صانع خيرات. هو يصنع الخير، هو يصنع الخير لكل إنسان. في قصة كده لطيفة من قصص اللي بيحكوها الآباء. بيقولوا كان في واحد أمير عنده بنته مريضة، وكان يسكن في الصحراء قديس، فقال له تعالى صلي للبنت علشان ربنا يشفيها. فجه هذا القديس ليصلي لهذه الفتاة الصغيرة أو الصبية، صلى لها وماتت. الكل كان منتظر أنها تقوم، فالأمير انزعج جدا وقال له إذا ما كنتش قادر تشفيها على الأقل ما تموتش، أنا عايز بنتي زي ما كانت. قال له حاضر، فصلى، البنت قامت صحت لكن فضلت في مرض. وبعد شوية نالت الصحة بقت كويسة خالص، لكن بعد عدة أعوام انحرفت إلى طريق الشر ولوثت سمعة أسرتها وسمعة الأمير. فراح يشكي للقديس، قال له ما أنت مرضتش، الله له خطة، أنت مرضتش باللي حصل، أنا دلوقتي ما أقدرش أعمل لك حاجة. فالله محب البشر وهو ضابط وهو صانع الخيرات، كل ما يصنعه الله على وجه هذه الأرض هو لخيرك كإنسان، حتى لو كان الخير ده هو أنت مش متخيله. والعبارة دي أنا بحب أكررها كتير، الله حينما يعطيك، دي عبارة القديس يوحنا ذهبي الفم، الله حينما يعطيك أو لا يعطيك إنما يفعل هذا لخيرك. الأمر الثالث هو محب البشر وصانع خيرات، لكن الأهم من كده واللي يخليك مرتاح جدا أنه ضابط الكل، هو يضبط كل إنسان، يضبط كل حركة، هو يضبط نبضات قلبنا، قلب كل واحد فينا، هو يضبط مسار الحياة، هو يضبط الشعوب، هو يضبط الأفراد، هو يضبط كل حركة، هو يضبط الأفلاك اللي حوالينا. هو مازال سيد التاريخ ومازال ضابط الكل، الخلية الصغيرة اللي بتشتغل والأجرام السماوية الكبيرة هو يضبط فيها كل شيء. وهذه الثقة التي مش عايز أقول نضحها الله، ولكن يمنحها الله لنا، هي اللي تجعل حياة الإنسان راضية. إن كنت إنسان غير راضي أعرف إن في حاجة مش مظبوطة، إن كنت إنسان متذمر أو إنسان مش عاجبك العجب أو إنسان دايما تنظر للأمور بمنظار سلبي مفهوش إيجابية، مفهوش الفكرة البناء، مفهوش فكرة الجمال، مفهوش فكرة أن الله يدبر هذه الأمور كده، يبقى في حاجة عايزة الإنسان ينظر إليها ويحاول يجلس مع نفسه، بالذات وإحنا مقدمين على صوم الميلاد وعلى نهاية السنة. ويحسن جدا أن الإنسان يجلس يفحص ضميره ويفحص أعماق قلبه ويشوف حياته فيها إيه بالضبط. من هذه الرؤية في حياة التسليم بالثقة والطاعة والرضا، ممكن نتكلم في الجزء الثاني أو النصف الثاني من الموضوع اللي هو أبعاد هذه الحياة، كيف نمارسها. وانت بتعيش حياة التسليم حط أمامك أيضا ثلاث أبعاد مهمة جدا، خاصة لما نكون في مجالاتنا ومسؤولياتنا الروحية أو الاجتماعية. في حياة التسليم الله يريدنا أن ننشغل بالنفوس قبل كل شيء. خدوا بالكم مش بقول كده عشان احنا أباء معظمنا الموجود، لا، أنا بتكلم بصفة عامة، ننشغل بالنفوس. يعني على مستوى الأسرة ينبغي الأب والأم ينشغلوا بأولادهم وبناتهم. للأسف أحيانا الحكي دي مش بنلاقيه، ولاقيه منشغل بأمور أخرى كثيرة، وأحيانا يبقى الأطراف دي بعيدة عن بعضها، الأب والأم في حتة والولادنا في حتة، وعمالين دول يكبروا في مجال ودول يكبروا في مجال وما فيش انشغال بالنفوس. الانشغال بالنفوس على مستوى الأسرة نسميه التربية، الانشغال بالنفوس على مستوى الكنيسة بنسميه الخدمة، والانشغال على بالنفوس على مستوى المجتمع بنسميه العمل المجتمعي كله. وانشغلنا بالنفوس انشغال بالبشر، فالثروة القومية أو الثروة الكنسية أو الثروة المجتمعية هي في النفوس، ليست في المباني، ليست في الأمور المادية، هي أساسا في النفوس البشر. اللي هيرث ملكوت السماوات مش المباني ولا الكنائس الطوب والحجر، اللي هيرث ملكوت السماوات بشر. ودي نقطة جوهرية سماها القديس يوحنا ذهبي الفم عبارة لطيفة قوي، سماها هواية خلاص النفوس. هواية، واحد منشغل زي واحد منشغل بأي هواية، بأي هواية في حياته، بيجمع أي حاجة معينة، فبتكون النتيجة أنه في حياة التسليم علشان تبقى ماشي فيها صح في هذا البعد، أن الإنسان ينشغل بالنفوس بالبشر بالبني آدمين. وطبعا أظن حضراتكم قريتوا كتير التعبير ده، كانوا يقولوه الجدود، يقول له هو أنت عندك كم ابن، فيرد عليه كده ويقول أنا عندي 5. طب الخمسة دول بمثابة سبت لهم إيه؟ قال ما الخمسة دول كأنهم 5 عمارات، أنا بنيت 5 عمارات. هو ما يقصدش العمارة البناء، لكن يقصد البناء الشخص الإنسان. وده الحقيقة حاجة مهمة جدا، إن مثلا لما نيجي نعمل مدرسة، الاهتمام بالمدرسة هو بالناس اللي فيها، مش بالمنظر بتاعها، مش بمجرد ان انا بعمل شكل او مباني ومن جوه فيه فراغ، لا يصح. ففي حياة التسليم ان الانسان يهتم بصورة صائبة الانشغال بالنفوس. الامر الثاني، وانت تعيش في حياة التسليم ينبغي ان تتعلم صفة مهمة جدا، وهذه الصفة أن الإنسان يجب أن يستر على كل ضعف. يستر. المجتمعات بتاعتنا النهاردة غاوية، إنها مجتمعات العالم بتكلم بصفة عامة، والميديا بتساعد في كده، غاوية إنها تنشر الأخبار الوحشة أو تنشر الفضايح أو تنشر أي أمور سلبية وتسمم الجو في كل مكان. الذي يعيش حياة التسليم ويثق أن الله هو الذي يدير هذه المسكونة يجب أن يتعلم كيف يستر، يستر على كل ضعف. وعندما يستر الإنسان ينمو الآخر. والحكاية دي حكاية صعبة على الواحد، على أي إنسان، اللي قال عليها المسيح في العظة في الصلاة الأخيرة أو الصلاة الوداعية، لما قال كده من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين في الحق. في واحد غاوي يتكلم بطريقة سلبية على الآخر بأي شكل، وفي واحد يعلم أن السلبيات ده هي ممكن تضيع إنسان وممكن تضيع مجتمع. وده السبب ان كنيستنا بتعلمنا ان احنا دايما دايما ننشر، نصلي ونطلب ونقول نشكرك يا رب لانك سترتنا وعنتنا الى اخر هذه نوعيات الشكر. نشكرك يا رب لانك سترتنا. فاذا كنا نبدأ بالستر الالهي على كل انسان، ينبغي ان يكون هذا هو عملنا. اللي غير كده تبقى انت مش عايش في حياة التسليم. نستر على كل ضعف، وزي ما الآية بيعلمها لنا ربنا يسوع المسيح في هذه الصلاة الوداعية من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين. بدل ما الإنسان يفضح الآخر أو يشيع حوله المذمة، يحول هذه الطاقة إلى تقديس نفسه. من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا مقدسين في الحق. الأمر الثالث والأخير في أبعاد حياة التسليم، أن الإنسان يجب أن يجتهد في مجتمعه أن يكمل كل نقص، ومن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. أحيانا الواحد يشوف حاجة يوم ينقد أو ينشر الشيء الوحش أو يتكلم بطريقة سلبية أو يوحي للآخرين بشيء صعب، ولكن الشاطر هو من يعرف أن يعمل حسنا، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. بطرس الرسول في يوم من الأيام وقع في خطية، المسيح عندما تعامل معه ما عملوش جلسة محاكمة، بل قدم له العلاج المناسب له، وقدم له العلاج في كلمة واحدة: بطرس بتحبني؟ وكررها 3 مرات وفي رقة وفي عزوبة، حتى أن بطرس نفسه وقف قدامه وقال له: أنت تعلم يا رب إني أحبك، أنت عارف يا رب إن أنا بحبك. وكمل له النقص، واجتهد بطرس بعد كده في الكرازة، وجاءت لحظة الاستشهاد وطلب أن يصلب على صليب منكس الرأس. اللي بيعيش حياة التسليم بيكمل النقص بتاع أي إنسان موجود وياه، لأنه عارف أن الله هيساعده في كده وهيكمل وياه كده. توما في يوم من الأيام شك، وشكه ده برضو عالجه المسيح بطريقة رقيقة، وعالج الشك بتاعه لدرجة أنها وصلت بنحولها ليوم عيد ونحتفل به ونسميه أحد توما. يكمل كل نقص. يمكن تتذكروا معي بولس الرسول عندما وقف يدافع عن نفسه أمام أغرباس الملك، وده ملك وثني، وصل للحظة وقال: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. ورد عليه بولس الرسول بطريقة فيها شجاعة وفيها قوة وفيها أيضا شكل من أشكال التسليم: أنني كنت أصلي ليس من أجل فقط، بل بكل الذين يسمعونني، أن تصير مثلي في هذا الإيمان ما خلى هذه القيود. حتى بيقدمها بطريقة شعرية لطيفة وجميلة. الذي يعيش حياة التسليم ينشغل أولا بالنفوس وخلاصها. اللي يعيش حياة التسليم يستر على كل ضعف، عارف أن الله هو الذي يدبر هذه المسكونة. الذي يعيش حياة التسليم هو يكمل كل نقص ولا يقف متفرجا أو سلبيا، يقف وهو يؤمن أن الله يستطيع أن يدبر حياة الإنسان ويدبر كل التفاصيل فيها. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. النفس الشبعانة بحضور الله تستطيع أن تدوس العسل مهما كان الإغراء، والله لا يعطينا عندما نتكاسل، الله يعطينا عندما لا نستطيع. اطلبوا بالإيمان، تأخذوا بالصبر، فيكون فرحكم كاملا. اطلبوا بالإيمان، تأخذوا بالصبر، فيكون فرحكم كاملا. إن أردت أيها الإنسان أن تعيش الحياة المريحة والحياة الهادئة وتقضي أيام حياتك وتتمتع بهذه النعمة التي أعطاها الله لك، فاطلب هذه النوعية من الحياة، حياة التسليم لله، واعرف أن الله هو الذي يقود مركب حياتك وسفينة حياتك، وهو الذي يقف على الدفة، وهو الذي يعلم بكل صغيرة وكبيرة، بل إنه يعلم بكل نفس، فيدير حياة الإنسان، والإنسان يصير متمتعا بهذه النعمة، ويحفظه الله إلى أن يكمل أيامه بسلام. يعطينا مسيحنا أن تكون هذه الحياة وهذه النوعية هي التي نختارها لحياتنا في كل حين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.